بل إننا ونحن ندرس موضوع الحكمة علينا أن نتذكر نداء الكنيسة لنا في القداس قبل أن نردد قانون الإيمان: بحكمة من الله انصتوا. إنها حكمة اختيار الأمم وحكمة الإيمان نفسه، إنها ليست الحكمة الجسدية التي يحذرنا منها الرسول في كورنثوس الثانية الأصحاح الأول عدد 12، التي يقول عنها أيضا إن الله سوف يبيد حكمة الحكماء، كورنثوس الأولى 1:19، إنه اعتبر حكمة العالم جهالة لأن المسيح قوة الله وحكمة الله، كورنثوس الأولى 1:24. وبالتالي إن حكمة الله ليست في الخليقة وتأمل الصناعة الإلهية الدقيقة، ولكن حكمة الله في الخلاص أيضا، إنها تعمل لكي تخلص الإنسان. والذي قيل له: من أين لهذا هذه الحكمة؟ متى 13:54، هو الذي له البركة والمجد والحكمة. وإننا نرى في مواجهة الرسل مع الذين يقاومون الإيمان أنهم لم يقدروا أن يقاوموا الحكمة، أعمال 16. فالإنجيل ليس بسمو الكلام أو الحكمة الإنسانية، وإنما هو بروح الحكمة، روح الإعلان، أفسس 1:17. ولذلك ليس بكلام حكمة لئلا تعطل الإنجيل، هنا علينا أن ندرك أن الله قد أعطانا الحكمة وهبنا أن نعرف ما سبق فرتبه، وهو ما نكتشفه في المسيح. فليست الحكمة إذن قضية عقلية جامدة فارغة من المعنى، إنما هي قضية أساسية من خلالها نرى ما وضعه الله في الكنيسة. والنقطة الأساسية التي يجب أن ننتبه إليها الآن هي أن الحكمة ليست صفة من صفات الله كما نرى في الديانات الأخرى، ولكن الحكمة هو الأقنوم الثاني في الثالوث القدوس. هذه النقطة تحتل مكانة بارزة في كتابات معلمنا أثناسيوس الرسولي، وقد خصص لها مقدمة المقالة الرابعة ضد الأريوسيين والفقرة الثالثة والرابعة. وعلى هذا الأساس ينبغي لنا أن نلقي نظرة عاجلة على العلاقة بين الحكمة والكلمة باعتبار أن مؤقنمة في الثالوث وليست صفة من الصفات الإلهية. إذا عدنا إلى العهد القديم نجد أن سفر الأمثال يؤكد لنا أن الحكمة هي مخافة الرب، ويقول بعد ذلك لصح الواحد عدد 7 و19 والجامعة 12-13 أن الاحتفاظ بكلمة الرب هو مصير الإنسان، وينبغي لنا ونحن نتكلم عن الحكمة أن نرى أن الصراع الذي بدأ في الحياة الروحية في العهد القديم منذ أن تولى سليمان العرش، هذا الصراع يعود أصلا إلى اختيار ملك لإسرائيل وهو الموضوع الذي سجله الكتاب الأول لصموئيل، والذي اعتبره صموئيل بمثابة رفضا للرب. بعد ذلك يأتي داود كنتيجة لما فعله شاول، ويأتي ابن داود الذي يطلب الحكمة من الله ويطلبها في إصرار، ملوك الأول أصحاح 11 كعطية إلهية لكي يستطيع أن يحكم شعب إسرائيل. لكن كانت حياة سليمان والأسلوب الذي اتبعه بعد ذلك بمثابة دعوة إلى أن ينتبه الإنسان إلى أن الحكمة الإلهية السماوية يمكن أيضا أن يساء استخدامها، وأن تتحول هذه الحكمة لخدمة شهوات الإنسان. ولذلك يقول أشعياء النبي معلنا أن الله سوف يبيد حكمة الحكماء، الصح 29-13 فقال السيد لأن هذا الشعب قد اقترب إلي بفمه وأكرمني بشفتيه، وأما قلبه فأبعده عني وصارت مخافتهم مني وصية الناس معلمة. لذلك أنا أعود أصنع بهذا الشعب عجبا وعجيبا، فتبيد حكمة حكمائه ويختفي فهم فهمائه. ويل للذين يتعمقون ليكتموا رأيهم عن الرب فتصير أعمالهم في الظلمة ويقولون من يبصرنا ومن يعرفنا. وهكذا كان من الضروري كرد فعل لما ارتكبه سليمان من أمور قبيحة أدت به على ما يبدو من خلال النصوص أنه عبد الأوثان وأدخل الوثنية في عبادة إسرائيل، أن الأنبياء يتكلمون على النحو الذي نراه عند أشعياء النبي،
وأن الأنبياء يؤكدون أن الحكمة الإلهية تمتحن في ضوء الشريعة، وأن الذي مسحه الرب وصار ملكا ويحكم بالحكمة يجب قبل أي شيء آخر أن يلتزم بالشريعة. يقول أرمياء النبي الصحاح 8 عدد 8: كيف تقولون نحن حكماء وشريعة الرب معنا؟ حقا إنه إلى الكذب حولها قلم الكتب الكاذب. خزي الحكماء ارتاعوا وأخذوا، ها قد رفضوا كلمة الرب، فأية حكمة لهم. وهنا في هذا النص نرى أن رفض كلمة الرب يعني بشكل أساسي انعدام الحكمة. فالنبي الذي يبشر بكلمة الله هو الذي يستطيع أن يعلن الحكمة الإلهية. وهكذا يقول أرمياء أيضا: هكذا قال الرب، لا يفتخرن الحكيم بحكمته، ولا يفتخر الجبار بجبروته، ولا يفتخر الغني بغناه، بل بهذا ليفتخرنا المفتخر بأنه يفهم ويعرفني أني أنا الرب الصانع رحمة وقضاء وعدلا في الأرض، لأني بهذه أصر يقول الرب. من هو الإنسان الحكيم الذي يفهم هذه والذي كلمه فم الرب فيخبر بها؟ أرمياء 9:12 و9:23: إذن فهناك حكمة إلهية آتية من فوق يخبر بها الرب وبكلمته. إنها ليست الحكمة الأرضية التي أدت إلى الابتعاد عن الله. وفي أرمياء أيضا الأصحاح 18 يقول النبي: فقالوا هلما فنفكر على أرمياء أفكارا، لأن الشريعة لا تبيد عن الكاهن، ولا المشورة عن الحكيم، ولا الكلمة عن النبي، هلما فنضربه باللسان ولكل كلامه لا نصغي. اصغي لي يا رب واسمع صوت أخصامي، إلى آخر الكلام. فالحكمة هنا ليست شيئا مختلفا عن الكلمة، لكن النقطة الأساسية أن هناك حكمة لا تأتي من الله، وأن هناك حكمة تأتي بواسطة الإعلان الإلهي، الحكمة الإلهية. وإذا ما تقدمنا خطوة أخرى في العهد القديم وجئنا إلى سفر الأمثال، فإننا نرى في الأصحاح 8 عدد 22 وما بعد أن الحكمة هي الكلمة الخالقة التي تستطيع أن تخلق، وهو المعنى الذي يحرص عليه ابن سيراخ ويقدمه بوضوح في سفر الحكمة. يقول الأصحاح 24 من سفر يشوع بن سيراخ: الحكمة تمدح نفسها وتفتخر بين شعبها، ونلاحظ هنا أن الحكمة مؤقنمة تفتح فاها في جماعة العلي وتفتخر أمام جنوده وتعظم في شعبها وتمجد في ملأ القديسين وتحمد في جمع المختارين وتبارك بين المباركين وتقول إني خرجت من فم العلي بكرا قبل كل خليقة وجعلت النور يشرق في السماوات على الدوام وغشيت الأرض كلها بمثل الضباب وسكنت في الأعالي وجعلت عرشي في عمود الغمام أنا وحدي قلت في دائرة السماء وسلكت في عمق الغمار ومشيت على أمواج البحر وداست قدمي كل الأرض وعلى كل الشعوب وكل أمة تسلطت وطأت بقدرتي قلوب الكبار والصغار حينئذ أوصاني خالق الجميع والذي حازني عين مقر مسكني وقال اسكني في يعقوب ورثي في إسرائيل قبل الظهر من الأول حازني وإلى الظهر لا أزول عدد 14 في غاية الأهمية قبل الظهر من الأول حازني وإلى الظهر لا أزول وقد خدمت أمامه في المسكن المقدس إلى أن يقول أنا أم المحبة البهية والمخافة والعلم والرجاء الطاهر في كل نعمة الطريق في كل نعمة الطريق والحق وكل رجاء الحياة والفضيلة تعالوا إلي أيها الرغبون في واشبعوا من ثماري فإن روحي أحلى من العسل وميراثي ألذ من شهد العسل وذكري يبقى في أجيال الدهور من سمع لي فلا يخزى ومن عمل بإرشادي فلا يخطئ من شرحني فله الحياة الأبدية إلى آخر الكلام. وفي سفر الحكمة لسليمان في الأصحاح السابع يقول سليمان عن الحكمة لأن الحكمة أسرع حركة من كل متحرك فهي لطهارتها تلج وتنفذ في كل شيء إنها نفس قوة الله وبهاء مجد القدير الخالص فلذلك لا يشوبها شيء نجس لأنها ضياء النور الأزلي ومرآة عمل الله النقية وصورة جودته تقدر على كل شيء وهي واحدة وتجدد كل شيء وهي ثابتة في ذاتها وفي كل جيل تحل في النفوس القديسة فتنشئ أحباء لله وأنبياء لأن الله لا يحب أحدا إلا من يساكن الحكمة إنها أبهى من الشمس وأسمى من كل مركز للنجوم وإذا قيست بالنور تقدمت عليه لأن النور يعقبه الليل أما الحكمة فلا يغلبها الشر وهكذا نحن نأتي إلى الصورة لأقنوم الإبن والنصوص التي قرأناها من سفر الحكمة لا تختلف في مدلولها عما جاء في افتتاحية العبرانيين عن بهاء مجد الله وصورة أقنومه أو صورة جودته وعن ما جاء في إنجيل معلمنا يوحنا عن الكلمة الخالق ولا ينبغي أن ننسى الأصحاح 28 من سفر أيوب الذي يبدأ من العدد 12 فيتكلم وإن كان بلغة شعرية عن الحكمة، إلا أنه من الواضح أن الحكمة كامنة في الطبيعة الإلهية، وأن الإنسان لا يستطيع أن يحصل عليها من الطبيعة، وأن الإنسان لا يجدها في الكائنات المخلوقة. الغمر يقول ليست هي فيا، والبحر يقول ليست هي عندي، لا يعطى ذهب خالص بدلها، ولا توزن فضة ثمنا لها. ويذكر بعد ذلك كل الأنواع المعروفة من المعادن والجواهر، ثم يسأل في عدد 20: فمن أين تأتي الحكمة وأين هو مكان الفهم، إذ أخفيت عن عيون كل حي وسترت عن طير السماء، الهلاك والموت يقولان بآذاننا قد سمعنا خبرها. الله يفهم طريقها وهو عالم بمكانها، لأنه ينظر إلى أقاصي الأرض تحت كل السماوات يرى، وهكذا. في النهاية يقول: حين رآها وأخبر بها هيأها، وأيضا بحث عنها وقال للإنسان: هو ذا مخافة الرب يا الحكمة، والحيدان عن الشر هو الفهم، وهكذا. يبدو أن الحكمة في صورتها الشعرية في هذا السفر شيء يعلو على الطبيعة المخلوقة تماما، كسفر الحكمة هي أقنوم وقوة كامنة في الذات الإلهية. وأزلية الحكمة ظاهرة في الأمثال أصحاح 8:22-23، وحكمة سيراخ أصحاح 24:9، وحكمة سليمان أصحاح 6:22. وهذه هي اللغة التي نراها في الإنجيل: فالكلمة الخالق كائن في البدء مع الله، إنه موجود قبل العالم، يوحنا 17:5. وكما أن الحكمة هي بهاء المجد الإلهي، سفر الحكمة أصحاح 7:25، فهكذا أيضا يسوع المسيح هو بهاء مجد الآب في العبرانيين، وهو أيضا له مجد الآب، وهو يعلن هذا المجد للطبيعة الإنسانية. راجع يوحنا 1:14 و58 و11:4 و17:5 و22 و24 من نفس الأصحاح. وإذا كانت الحكمة هي المرآة التي تعكس النور الإلهي، حكمة سليمان أصحاح 7:26، وأنها تنير طريق البشر وتهدي الإنسان، سيراخ أصحاح 1:29، وأنها أسمى من النور الطبيعي، حكمة سليمان أصحاح 7:10-29، فهكذا. في إنجيل يوحنا: إن الله نور، يوحنا رسالة يوحنا الأولى 1:5، أن المسيح جاء من الآب نور للعالم وللبشرية، إنه نور الآب، يوحنا 1:4-5، ويوحنا 8:12-9:5. ولذلك هو الذي سوف ينير أيضا المدينة العليا أورشليم، سفر الرؤيا 21-23. الحكمة نزل من السماء وسكن بين البشر، وسكن الحكمة في الإنسان الذي يحتل مكانة أساسية في العهد القديم. سفر الأمثال 8-31، سراخ 24-8، سفر باروخ 3-27، وحكمة سليمان 9-10 هي بذاتها الطلب الذي يوجه الرسول يعقوب أنظارنا إليه، أن نطلب حكمة من عند أبي الأنوار. يعقوب 3-15. ولذلك فإن يسوع المسيح ابن الإنسان نزل من السماء إلى الأرض لكي يسكن بين البشر، بل إن يوحنا 3-12، إن كنت قلت لكم الأرضيات ولستم تؤمنون فكيف تؤمنون إن قلت لكم السماويات؟ هذا النص لا يختلف روحا عما جاء في سفر الحكمة الأصحاح 9-16-17. يقول سفر الحكمة: ونحن بالجهد نتمثل ما على الأرض، وبالكد ندرك ما بين أيدينا، فما في السماوات من اطلع عليه، ومن علم مشورتك؟ لو لم تؤتي الحكمة وتبعث روحك القدوس من الأعالي. هذا كلام لا يمكن أن يقال هكذا في الإنجيل إلا إذا كان المسيح هو حكمة الله. وهكذا إن الحكمة جاءت في العهد القديم لكي تعلم الناس الأمور السماوية. راجع أيوب 11-6-7، والنص الذي اقتبسناه من سفر الحكمة 9-16-18، وأن تعلم الإنسان الحق أمثال 8، وسفر الحكمة 6-22، وأن تعلم الإنسان كيف يعرف الله وكيف يفعل إرادته، حكمة 8-4-9-19. وبالتالي تعطي حياة للإنسان، أمثال 4-13-8-32-35، وابن سيراخ 4-12، بل تعطي عدم الموت، سفر الحكمة 6-18-16. هذه كلها مصطلحات وكلمات تعكس الكثير مما جاء في إنجيل معلمنا يوحنا الرسول عن الدور العظيم الذي قام به المسيح لأجل الإنسان. بل في العهد القديم أيضا تعطي الحكمة الطعام الخبز والشراب وهو الخمر والماء، وتدعو الناس إلى أن يأتوا ويأكلوا ويشربوا، الأمثال 9-2-5، سيراخ 24-19-21، أشعياء 55-1-3. وهذا في الحقيقة هو الأسلوب الكامن وراء الأصحاح المشهور عن الأفخارستية في إنجيل يوحنا أصحاح 6-35-51 و6-13-14. بل إن الحكمة التي تدعو الإنسان لكي يأتي ويأكل ويأخذ من عطاياها إنها لا تقف في مكانها، ولكنها تطوف في الشوارع وتصرخ وتنادي. سفر الأمثال أصحاح 21 8:1-4 وحكمة 6:16 وهكذا. إن المسيح الذي يدعون في إنجيل يوحنا إلى أن نتبعه، يوحنا 1:36-38 و43، وإنه هو الذي يبحث عن البشر، يوحنا 5:14-9:35، بل يصرخ في الأماكن العامة ويدعو الناس إليه تماما كما تصرخ الحكمة في العهد القديم، يوحنا 7:28-37، يوحنا 12:44، إنها تعلم التلاميذ وتخلق تلاميذا لأنفس لنفس لذاتها. سفر الحكمة أصحاح 6:17-19، بل تدعو هؤلاء التلاميذ بالأبناء أو بالفتيان إن كنا نشاء الدقة اللغوية، إنها تصفهم بأبنائها بأطفالها. سفر الأمثال 8:32-33، ابن صراخ 4:11-6:18، إن المسيح له المجد قد جمع حوله التلاميذ ودعاهم بأطفاله أو بفتيانه، يوحنا 13:33، إن أيضا تختبر التلاميذ، ابن صراخ 6:20-26، وتختبرهم حتى يحبونها، أي يحبون الحكمة، أمثال 8:17، صراخ 4:12، حكمة 6:17-18، إلى أن يصبح هؤلاء أصدقاء الله أو أحباب الله. سفر الحكمة 7:14-27. والمسيح أيضا يطهر ويقدس تلاميذه بالحق، يوحنا 15:3-17، ويختبرهم، يوحنا 6:67، ويدعوهم أحباءه، يوحنا 15:15 و16:27، وهذا التداخل يجعل في النهاية أنه كما أن الإنسان رفض الحكمة، أمثال 1:24-25، هكذا أيضا المسيح الذي يعلن للبشرية كل شيء عن الآب وعن الحق هو أيضا مرفوض من الذين يسمعونه، بل إنهم لا يريدون أن يسمعونه، يوحنا 8:46-9:25. وبالطبع إن الذين يرفضون الحكمة في العهد القديم هؤلاء في النهاية يقعون في قبضة الموت، والذين يرفضون المسيح هم أيضا يقعون في قبضة الموت، وهذه نقطة حساسة جدا في الإنجيل. وكما أن مجيء الحكمة في العهد القديم قد أدى إلى انقسامات بين الناس، والبعض يبحث عنها ويجدها والبعض لا يجدها. سفر الأمثال 8:17 وصراخ 6:27 وحكمة 6:12، وهكذا أيضا جاء المسيح والبعض يبحثون عنه ولا يجدونه، والبعض قد وجده واستراح فيه. يوحنا 7:34-8:21-13:33. وفي كل ما ذكرنا ينبغي أن نقول بوضوح شديد إننا لا نستطيع أن نتكلم عن الحكمة كما يتكلم عنها غير المؤمنون بالمسيح. فالحكمة هنا ليست مجرد صفة إلهية، إنها أكثر من ذلك، إنها بكل يقين القدرة الخالقة، وهو الذي يعلن ذلك في العهد القديم والجديد، إنه الأقنوم الثاني في الثالوث القدوس. ولا يكتفي العهد الجديد بالتعبير عن يسوع المسيح الحكمة، ولكنه يؤكد لنا على لسان الحكمة المتجسد في لوقا 21:15: لأني أنا أعطيكم فما وحكمة، لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو يناقضوها. فالحكمة هنا ليس أقنوما بعيدا عن حياة الإنسان، إنه في الحقيقة قريب منا جدا وفعال في حياتنا الروحية. وفي لوقا 11:49 يقول السيد المسيح معلنا أنه حكمة الله: لذلك أيضا قالت حكمة الله: إني أرسل إليهم أنبياء ورسلا فيقتلون منهم ويطردون. وهذا صدم لقول آخر في متى 23:34 عندما يقول السيد المسيح: والحكمة تبررت من بنيها. حكمة تبررت من بنيها. راجع أيضا متى 11:19 ولوقا 7:35. وبالطبع هنا علينا أن نفهم أن الحكمة ليست مجرد صفة إلهية نعجب بها، لكن الحكمة قوة فعالة في حياة الإنسان. إن السيد المسيح قد تجسد، وبتجسده أعطى الإنسان شركة في هذه الحكمة، شركة على قدر ما تحتمل الطبيعة الإنسانية، لأنه من الواضح كما قرأنا في العهد القديم أن الحكمة كأحد مكونات الطبيعة الإلهية أسمى بكثير من الخلائق بأسرها، ويلزمنا أيضا أن نشير إلى أن تعليم بولس الصموصاتي كما أشار إليه القديس إبيفانيوس في كتابه ضد الهرطقات الفصل 65 فقرة 3: قائم على أساس أن الحكمة صفة من صفات الله، إنها ليست الأقنوم الثاني. ولقد عاد أريوس هذا التعليم في الثالية، وبشكل خاص الشذرة 16 التي اقتبسها في مقالته المشهورة الدفاع عن مجمع نيقيا في الفصل 6، وفي المقالة الأولى ضد الأريوسيين الفقرة 5. وعلى هذا الأساس يلزمنا أن نرى بكل وضوح أن الحكمة مؤقنمة في المسيحية، وهذا لا يظهر فقط في إنجيل يوحنا وإنما في كتابات الآباء. على سبيل المثال حوار يوستينوس مع تريفو فصل 61 فقرة 1، كروس الأورشليمي تعليم الموازين المحاضرة 4 فقرة 7، أثناسوس الرسولي ضد أريوس ضد الأريوسيين مقالة أولى 9 والمقالة الأولى 19. هذه نقطة في غاية الأهمية، لأننا يجب أن نكون على حذر من التعليم العقلاني المنتشر الذي يحاول العقليون إلغاء ما هو مؤقنم في الذات الإلهية، وهو ما يؤدي بنا في النهاية إلى توحيد يختلف تماما عن التوحيد المسيحي. لقد استخدم الآباء كلمة الحكمة لتأكيد أزلية الابن، وهو البرهان الذي شاع في كتابات الآباء منذ زمن العلامة أوريجينوس. راجع كتاب المبادئ الكتاب 4 فقر 4 عدد 1، والدفاع عن مجمع نيقيا وثناسوس الرسولي فقر 26، وشرح إنجيل يوحنا لكروس الإسكندري الكتاب 1 فقر 3. وهنا يجب أن ندرك أننا أمام تعليم ديناميكي حي وفعال لله، إن الحكمة الكلمة الخالق الأقنوم الثاني في الثالوث قد تجسد ليعطينا هذه الهبة. فهي هبة روحانية، رسالة برنابة فقرة 16، بل إنها هذه الهبة الروحانية كما يؤكد القديس غيروس النازيانزي في المقالة 31 من مقالات اللاهوتية فقرة 29 أنها عطية من عطايا الروح القدس. راجع أيضا مقالة 41 عن العنصرة فقرة 9. ولديموس الضرير الكتاب الثاني فقرة 3 للثالوث. فالحكمة هنا كما نراها عند الآباء عمل الأقنوم الثاني وعطية الأقنوم الثالث. وعلى هذا الأساس إذا كان الحكمة قد تجسد، فإن الروح القدس يأخذ من الابن ويعطينا. إنها الحكمة الروحانية النازلة من فوق من عند الآب. التي تجعلنا نلتصق أكثر بالأقنوم الثاني. وعلى هذا الأساس نستطيع أن نختم بالفصل السابع من كتاب الأسماء الإلهية لدانيسيوس الأريوباغي. يقول في الفقرة الأولى: والآن إذا كنت ترغب، علينا أن نتأمل الخير والصالح والحياة الأبدية كحكيم بل كالحكمة عينها، أو بالحري ينبوع كل حكمة، الحكمة التي تسمو على كل حكمة وفهم. فليس الله فقط فياض بهذه الحكمة، بل هو أيضا لا حدود لفهمه، لأنه يعلو فوق الإدراك والفهم والمعرفة التي نسميها نحن حكمة. وهذا يدركه الذين اشتركوا في اللاهوت من البشر، فيفهمون بطريقة فائقة للطبيعة، حيث أن اللاهوت أنارهم معنى قول المعلم: إن جهالة الله أحكم من الناس، كورنثوس الأولى 1:25. فهذه الكلمات صحيحة ليس فقط بأن كل فكر بشري هو خاطئ إذا قورن بالفكر غير المتغير والكامل الذي لله، ولكن أيضا لأنه من عادة الذين كتبوا عن اللاهوت أن يستخدموا بعض المصطلحات السلبية لله، وأن يستخدموا هذه المصطلحات بطريقة مختلفة تماما عن الطريقة الشائعة التي نستخدمها نحن. وعلى سبيل المثال، تسمي الأصفار النور الذي ينير كل الأشياء بأنه مخيف، والله الذي له أسماء وصفات كثيرة بأنه فوق الإدراك ويعلو على كل الأسماء. وأن الله الحاضر في كل الأشياء، والذي يجب على الكل أن يكتشفوه، يوصف بأنه غير المدرك غير المحوى. ففي هذا الإطار عندما فكر الرسول الإلهي أن يتكلم عن الله وصف الحكمة الإلهية بأنها جهالة، واستخدم هذا الوصف لأن هذه الكلمة جهالة غريبة وتدعو الإنسان إلى التأمل، فهي فوق الإدراك، أي الحكمة الإلهية، وبالتالي إن الحق الذي فيها هو يعلو على كل أدلة المنطق البشري الذي نعتبره حكمة. بل كما قلت سابقا إننا نخطئ في فهم الأمور العالية وبعجرفتنا نتمسك بما هو مألوف وقريب من حواسنا، بل إننا نقيس الأمور الإلهية بمقياسنا البشري، وبذلك نذهب بعيدا ونضل عن معرفة الحق الإلهي غير المدرك. في هذه الحالة تصبح الحكمة الإلهية جهالة عند الناس. وأما إذا اعتبرنا أن الفهم الإنساني فيه قدرة الإدراك الذي بها يفهم الأمور العقلية، إلا أن الإدراك الإنساني يفهم هذه الأمور العقلية حسب قدرته الطبيعية، فكيف يستطيع أن يفهم الأمور الخاصة بالله؟ فعلينا إذن أن نأخذ الإحساس بالسمو الإلهي وأن نعطيه إلى لغتنا الخاصة بالله، مبتعدين بهذه اللغة عما هو مألوف وشائع. وبذلك ننتقل كلية بعيدا عن ذواتنا المحدودة لنصير لله، ومن الخير لنا أن نكون لله وليس لأنفسنا. لأنه في هذه الحالة سوف ننال العطايا الإلهية الفائقة، وإذا ما اتحدنا بالله نستطيع أن نعلو على الحكمة الإنسانية الجاهلة، وأن نصل إلى الحكمة الإلهية التي كنا نظن أنها جهالة، فهي التي لا يستطيع المنطق ولا الإدراك أن يستوعبها بمقاييسه الأرضية. وقبل أن نختم هذا النص، علينا أن ننتبه إلى الكلمات التالية التي تأتي مباشرة بعد ذلك. فالأريوباغي يريد أن يقول لنا إنما لدينا من إدراك وفهم، إنما هو نابع أصلا من الحكمة الإلهية التي تعمل فينا وتهبنا قدرة على الفهم. وهو في هذا يثبت التسليم الرسولي الذي سجله معلمنا إكليمندوس الإسكندري في كتاب المتنوعات الفصل الخامس فقرة 31. يقول الأريوباغي: علينا أن نقول أن الحكمة الإلهية هي مصدر كل فهم وإدراك، بل هي مصدر كل حكمة وفهم وكل مشورة عند البشر، ومنها تأتي المعرفة والفهم. هذه الحكمة تأتي من الذي قيل عنه: فيه خبئ كل كنوز الحكمة والمعرفة، كولوسي 2:3. إنها تنبع بشكل طبيعي منه، فهو ينبوع الحكمة والحكمة عينها، والحكمة المخلوقة نابعة منه، إنها منه في كل الناس وفي كل فرد على حدة وفي كل الأحوال. ومنها أيضا من الحكمة الإلهية تأخذ القوات السماوية العاقلة الناطقة قدرتها على الرؤية فترى الله، ليس كالبشر الذين يجمعون معرفتهم عن الله في أجزاء أو من أجزاء مختلفة أو عن طريق النشاط الجزئي للحواس أو العقل والمنطق الاستدلالي، وإنما لأنهم ليسوا في تلك الحدود الإنسانية، بل أحرار من كل اختلاط بالمادة ومن التعددية في الكيان. هؤلاء يستقبلون الحق الروحي الإلهي بطريقة شاملة غير مادية وبحدث روحي. وإلى هنا ينتهي النص، وهو نص جميل لا يختلف عما ذكره الآباء الآخرون مثل القديس باسيليوس الكبير وغيره عن حاجة الكائنات السماوية للحكمة الإلهية كحاجة البشر لكي ينال الكل من هذه الحكمة الفياضة مقدرة على فهم الله واقترابا منه.